قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وهذا هو المجلس الرابع، وقد انتهينا من الباب الرابع في الدرس اليوم، فنبدأ إذا شاء الله تعالى هذا الباب الخامس. نسأل الله عز وجل التيسير والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ويتمنى من إخواني مطلبا يسيرا، وهو يعني عدم يعني حدوث أي مداخلات، لأني يعني مطالب مني اليوم أن أنتهي من هذا الباب الخامس. ثم إذا انتهى الدرس يعني فإن كان يعني تم السؤال يعني سألنا فيه أولا، وإن كان عندنا شيء من العلم فلله الحمد والمنة والفضل. قال المصنف الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف وحكمه، أي تعريف الوضوء وحكم الوضوء. قال الوضوء لغة مشتق من الوضاء، وهي الحسن والنظافة. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. فقال استعمال الماء، وهذا لفظ واسع، فقد يكون استعمال الماء بالغسل وقد يكون بالمسح. فقال إيه؟ استعمال الماء. وبعض المصنفين يعرفونه بالغسل على التغليب، لأن أغلب هذه الأعضاء الأربعة ألا وهي أركان الوضوء يكون فيها الغسل، وإن كان بعضها يجب فيه المسح كالرأس، فقالوا هذا من باب التغليب. فهنا استعمل لفظة عامة يجوز استعمالها في الأعضاء الأربعة، فقال شرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، استعمال الماء إذا كان موجودا، أما إذا فقد الماء فيعدل إلى التيمم هو التراب. قال على صفة مخصوصة في الشرع، أي لا بد أن يكون هذا الوضوء على صفة مخصوصة في الشرع كما سيأتي. ثم قيد هذا الاستعمال في هذه الأعضاء الأربعة على تلك الصفة المخصوصة بهذا الشرط المهم، ألا هو أن يكون على وجه التعبد لله تعالى، وهذا قيد مهم للغاية كما في غيره من الصيام وغيرها، والإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله، بنية التعبد، لأنه قد يغسل هذه الأعضاء الأربعة بهذا الوجه المخصوص الغسل في هذه الثلاث والمسح في الرأس، ولكن لا يقصد بها التعبد لله تعالى. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف، أنه واجب، وهذا اصطلاح العلماء، وأهل العلم أكثرهم لا يفرقون بين الفرض والواجب. أهل العلم أكثرهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، إلا أبا حنيفة فيفرق بين الفرض والواجب، إلا أبا حنيفة فيفرق بين الفرض والواجب. وللإمام أحمد تفريق أيضا بين الفرض والواجب. أما تفريق أبي حنيفة بين الفرض والواجب فلا يطلق الفرض إلا على ما ثبت بدليل قطعي، سواء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل القطعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المتواتر، وهذا قليل، يعني لا يتجاوز 200 حديث على يعني على تقدير. أما الدليل الظني فهذا ما يطلق عليه الواجب. وكذلك في المحرم والمكروه، هذا اصطلاح لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما الإمام أحمد فلا يطلق الفرض إلا على ما أتى بصيغة الفرض أو ما يساويها بكتب مثلا إلى غير ذلك، وهذا أيضا اصطلاح للإمام أحمد رحمه الله الجميع. قال أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها. هنا لم يحدد ما هو الحدث، لأن الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. هو قال المحدث، فالحدث الأكبر هذا حدث، والأصغر حدث، وكما سيأتي معنا حتى إذا كان حدثه حدث أكبر فيستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء كما سيأتي في بعض هذه المباحث. قال وحكمه أنه واجب، أنه واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هو ما أتى في خطاب الشارع على جهة الإلزام، على جهة الإلزام، على جهة الإلزام. وهذا الإلزام لم يقيده قيد ولم يصرفه صارف، ولم يصرفه صارف. قال أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، أي وما في حكم الصلاة، وما في حكم الصلاة، وما في حكم الصلاة. فكل ما يطلق عليه صلاة وجب له وجب له الوضوء، وجب له الوضوء. صلاة الجنازة هي صلاة الغير الصلاة، صلاة الاستخارة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، كل هذه صلوات وجب له. ووقع الخلاف في بعض المسائل، والخلاف فيها هل هي صلاة أم غير صلاة. فمن قال فيها صلاة يعني هذا أصل خلاف المسألة، ثم كل ما شئت من أنواع الخلاف فيها يعني لا ضير إذا يعني، ولكن لب الخلاف فيها. فمثلا قالوا سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، هل هذا يلحق بالصلاة إذن فيجب له الوضوء، أما يلحق بالصلاة فلا يجب له فلا يجب له الوضوء. فهذا نزاع بين أهل العلم طويل الزيل. الحاصل يعني لب الخلاف في المسألة بالنسبة لسجود السهو، سجود الشكر إذا نزل بالإنسان نعمة أو دفعت عنه نقمة أو دفعت عنه نقمة، وسجود التلاوة وهو يكون سببه التلاوة. إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف، والطواف هذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وصححه الألباني من لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع برقم 3954. وفي هذا الحديث أيضا زيادة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهذا الحديث أيضا في صحيح الجامع 3955. ومس المصحف أيضا هذه من المسألة الخلافية بين أهل العلم، هل مس المصحف لا يمسه إلا من هو طاهر أي متوضئ، أم يجوز لصاحب الحدث الأصغر أن يمس المصحف. فهذا الخلاف شهير في كتب الفقه. فأذكر بأن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع أوجبوا الوضوء على من أراد أن يمس به على من أراد أن يمس المصحف، وخالف الظاهرية في ذلك، وكل له دليل. أما أدلة الأئمة الأربعة فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه أدلتهم، فهذه أدلتهم. ومن قال بأن يجوز للمحدث أن يمس القرآن طالما حدثه حدث أصغر أن الأصل البراءة، وأن المؤمن لا ينجس لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل ذلك. وتأولوا قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا في وصف هذه الملائكة، هذا واحد. الثاني أن المقصود به الكتاب الذي في السماء، وهذا ليس لنا. قال ولو كان يقصد به الذين يتوضؤون لقال المطهرون أو المتطهرون أو الإيه أو المتطهرون، وهذا نزاع بين أهل العلم، بل من أهل العلم من يقول بهذا الكلام طارة ثم يرجع له بالبحث والاستمرار. وللعجب يعني أحدكم يعني يستصغر هذه المسألة. وبينما أقرأ اليوم في الشرح الممتع إذ قال الشيخ ابن عثيمين وكنت أتمسك بعدم وجوب الطهارة أو الوضوء من الحدث الأصغر للمصحف زمانا طويلا، يعني زمن إيه طويل، ثم رجعت لإيه عن هذا القول وتمسكت بقول الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. الشاهد أن هذه من المسألة التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم. طبعا الذين قالوا الجواز عندهم عدة أدلة، البراءة الأصلية لو قصد أنه لا يمسه إلا يعني طاهر فالمؤمن لا ينجس، وهذا نص صحيح. وقالوا بعدة أدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل في حديث أبي سفيان، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالى، ومعلوم أن هرقل هذا إنما المشركون نجس، وأنه سيمس هذه الرسالة لا محالة، لا غيره أدلة التي استدل بها علماؤنا رحمهم الله تعالى. ولبعض أهل العلم المعاصرين مسلك ألا وهو الخروج من الخلاف يكون أولى في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز أحكم. قال المسألة الثانية الدليل على وجوبه أي وجوب الوضوء. المسلمون عند شروطهم هناك مسائل أهل العلم يسلك فيها كابن حجر وغيره. إذا كانت الأدلة تكاد تكون متكافئة في الاستدلال، سواء في الاستدلال من الكتاب أو السنة أو الاستدلال العقلي أو النظري، لا أقصد به يعني الجمع وإلا فهذا أيضا أحد التكافؤ. الحاصل فالعلماء لهم مذهب فيقولون الخروج من الخلاف أولى، فأنك إذا توضأت نعم فهذا لا إشكال إيه لا إشكال فيه لا إشكال فيه. يعني مثلا لا أريد أن أذكر حتى يعني لا أخرم أنا الشرط، ولكن أذكر مثالا سريعا أيضا على مثل هذه المسائل الخروج فيها من الخلاف أولى. وهذا أنا أقول هذا من المسالك، هذا مسلك من المسالك، وإلا فبعض أهل العلم يسميه هروبا، وأن هذا يعني الرجل لا يستطيع أن يصمد أمام الأدلة فينخلها دليلا دليلا، فليست كل مسألة يكون الخروج فيها من الخلاف أولى، وإلا لضاع الإيه لضاع العلم ولضاع الاجتهاد إلى غير ذلك من المسائل. يعني مسألة مثل مسألة إدراك الركوع، هل إذا أدركت الركوع الإمام وهو راكع تحسب لك ركعة أم لابد أن تدركه وقائم حتى تقرأ معه الفاتحة؟ هذا نزاع طويل جدا بين أهل العلم. فإن خرجت من هذه المسألة ويعني لم تحسبها ركعة فهذا على قول كلا الفرقين صلاتك إيه صحيحة. أما إذا أتممت مع الإمام الراكع وأنت لم يعني تدركه قائما فتقرأ معه فستظل مهددا بفريق من أهل العلم أن هذه الركعة إيه لم تحسب بعد. ولكن هذا الأمر يعني يكون محله الأدلة المتكافئة التي لا يستطيع الإنسان أن يفصل فيها إيه بقول فصل في المسألة يكون فيها الخروج إيه الخروج أولى. وهذا أيضا مسلك لعائشة رضي الله عنها. المسألة الثانية الدليل على وجوبه، لو أن أحد عنا له أي سؤال يقيده ثم إذا شاء الله تعالى يعني نسمع منه هذا السؤال. قال الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا دليل على وجوب الوضوء على المحدث لقوله تعالى: إذا قام للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذه الآية واستفاد من هذه الآية فوق النيف والأربعين مسألة في مسائل يعني حق لنا أن نقرأها مسألة في تفسيره. فقال: إذا أردتم الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى وللحديث قصة. وأيضا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ولم ينقن عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف فثبتت بذلك مشروعيته أي مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب الوضوء فقال: يجب على المسلم. فخرج الإيه الكافر خرج الإيه الكافر خرج الكافر وأهل العلم يقولون: وإن كان الكافر مخاطبا بفروع الإيه شرع الكافر مخاطب بالصلاة والصيام الصلاة وأركانها وشروطها والوضوء إلى غير ذلك وكذلك مخاطب بالزكاة وغيرها من فروع الإسلام غير أنه لا يقبل منه سائر هذه الأعمال حتى يأتي بالإيه بالشهادتين. فيجب على المسلم هو يأثم لضياع كل صلاة ويأثم لضياع كل فرض من فرائض الإسلام. فيجب على المسلم إلا إذا تاب وضاق. فيجب على المسلم البالغ. فخرج غير البالغ لأنه لا يكلف الإنسان إلا إذا بلغ سن الرشد. العاقل فخرج المجنون. فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة. وخرج أيضا الجنون هو جنون متقطع جنون فإذا جن فهذا يرفع عنه القلم وإذا رجع عليه رجله فإنما يؤمر بالصلاة التي فيها. إذا أراد الصلاة وما في حكمها وما في حكم الصلاة كسائر الصلوات التي ذكرناها من صلاة الجنازة وغيرها. وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت الطواف ومس المصحف لأن الطواف هذا لا يشترط له إيه؟ وقت مس المصحف لا يشترط إيه؟ وقت. فإذا أردت أن تطوف بليل أو نهار توضأت وإذا أردت أن تمس المصحف بليل أو نهار توضأت أيضا على الخلاف الصادق ذكره. المسألة الثالثة في شروطه فقلنا قبل ذلك أن الشرط هو ما توقف وجود الشيء على وجوده وليس جزءا من إيه الشيء ولا يلزم من وجود إيه الشيء. وعندنا الوضوء وعندنا إيه صلاة. الوضوء ليس جزءا من إيه من الصلاة ولكن يشترط للصلاة الوضوء ولا يلزم من وجود الوضوء إيه الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء إيه الصلاة. وهذا الفرق بينه وبين إيه الركن. وهذا الفرق بينه بين الركن والشرط عدة فوارق. الفرق الأول أن الشرط يسبق الفعل. شرط يسبق الإيه الفعل. أما الركن فيكون مصاحبا الركوع والسجود كل هذا مصاحب له. الثاني أن الشرط ليس جزءا من الشيء. الشرط الإيه ليس جزءا من الشيء. أما الركن، الركوع ركن جزء من الصلاة ولا مش جزء من الصلاة، الطواف جزء من النسك ولا جزء ولا ليس جزء من النسك، السجود جزء من الصلاة ولا ليس جزء من الصلاة، الوقوف قائما في الفرض على المستطيع جزء من الصلاة وليس جزء من الصلاة، فهذا الفارق بينه وبين الايه، بين الركن. قال: ويشترط صحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل، الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر أي الوضوء، لأنه ليس له معه شرط الصحة أيضا، شرط الصحة لأنه كافر بالله، ولا المجنون لأنه مرفوع عنه القلم، ولا يكون معتبرا من الصغير دون سن التمييز. اختلفوا في سن التمييز بسبع عشر إلى غير ذلك، فقالوا إذا استطاع أن يوصف هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه سوداء، هذه إلى غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. قالوا: أما الثاني وهو النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ يعني تشريع الصلاة وقد توضأ عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار على مرأة ومسمع من الصحابة، ولم نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ فيقول بسم الله يعني أتوضأ للصلاة حاضرا إلى غير ذلك، وإذا يعني توضأ بيمينه اللهم أعطني الكتاب بيمينه، وإذا توضأ بشمال قال اللهم لا تعطني بشمال، إلى غير هذه من الأقوال. والحمد لله بدأ هذا الأمر يندثر كثيرا لا سيما في القرى، لله الحمد والمنة. قال: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: لا، لعدم ثبوته. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والأصل أن المرء لا يصنع عبادة إلا بدليل. ليه؟ لأن عندنا أصل الإنسان أنه بريء الذمة من التكليف، لا نكلفه بعبادة إلا إذا ورد الإيه؟ الدليل. لا نكلفه إيه؟ بعبادة إلا إذا ورد الدليل. فلذلك من الأدلة التي يستدل بها العدم إن هذا غير موجود، وبالتالي غير مشروع، ولو كان مشروعا لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث: الماء الطهور، لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الرابع: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين أو نحوهما كطراء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، لأنه من يعني شروط الوضوء أن يعم الماء هذه المواضع الأربعة، أن يعم الماء سائر، أن يغمر الماء. ويعني تكلم أهل العلم في الذين يعملون في مثل هذه، يعني الأخ البوهياجي إلى غير ذلك، فقال يستطيع أن يميط ما استطاع إلى ذلك سريع، تخيل رجل مثلا شغال بمعجون والمعجون في ضوافره إلى غير ذلك، نقول ذلك مش لابس جوانت ولا لابس ولا عامل احترازات ولا أو بتوع السيارات هم بيسوا يديكوا إلى غير ذلك، هذا يعني يكون يعني شفاف ويلصق يعني طريقة صعبة جدا، فيعني يصنع ما استطاع إلى ذلك إلى ذلك سبيلا، وهو مخاطب بأن يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. أما إذا استفاد من ذلك بأن يلبس بعض الملابس ويقي يده إلى غير ذلك فهذا أولى وأولى وأولى. قال: الخامس: الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما، عند إيه؟ أما إذا أراد أن يجدد وضوئه أو يعني أخرج ريحا فلا يلزمه إيه؟ فلا يلزم. بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يعني يستجمر أو يستنجي إذا أراد أن إيه؟ أن يتوضأ، سواء كان خرج من الغائط أم لم يخرج. والمولاة، أن يكون لكل عضو إيه؟ يعني المولاة. قال: لحديث خالد ابن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، أما أبو داود فرقم 175. فالشاهد من هنا من اشتراط الموالاة أن النبي عليه السلام لما رأى قدر هذه اللمعة في ظهر قدم هذا الرجل لم يأمره بغسل قدميه، ولكن قال له قال فأمرهم أن يعيد الوضوء كاملا، فاستفاد أهل العلم من هذا الحديث الترتيب، لأن سياق الآيات إذا قمت إلى الصلاة الآيات فرتب ربنا عز وجل بينها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لا يشترط الترتيب لورود بعض الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عضوا وأخر ثاني. الأخير غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، وبعض أهل العلم اشترط التسمية، وستأتي إذا شاء الله تعالى اشترط لها التسمية وهو مذهب الإمام أحمد. أما سائر أهل العلم لم يشترطوا التسمية للوضوء، بل هي مستحبة كما سيأتي إذا شاء الله تعالى. المسألة الرابعة فروضه، أي أعضاؤه، والمراد هنا بالفروض أركان الوضوء، أركان الوضوء. قال وهي ستة، والأصل في الفرض ما يدل على الحز والقطع، وهو مرادف للواجب عند أكثر أهل العلم، وهي ستة أي فروض الوضوء. قال غسل الوجه بكامله، إذا الغسل خرج معنا إيه؟ المسح، فالذي يمسح وجهه هذا لا يكون إيه؟ متوضيا. غسل الوجه إذا كان به ضرر أو أن غسل الوجه سيسبب له شيئا، فهذا يخرج معنا من أصل، نتكلم عليه عن الأصل. غسل الوجه بكامله، وقالوا الوجه يكون من منبت الشعر المعتاد عند انحناء الناصية إلى أدنى يعني الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، من منبت الشعر إيه؟ المعتاد. الشفع قلت أقول له وصل على طيب قال غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الأئمة الذين قالوا أن غسل الوجه هذا من فرائض الوضوء، لأن الاستنشاق والمضمضة هذا داخل في الايه؟ في الوجه، الأنف والفم داخل في الايه؟ في الوجه. وقد أتى الأمر بغسل الايه؟ الوجه، فهو يلحق بهما ايه؟ حكما، يلحق بهما حكما. أما الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافا لأحمد فقالوا أما الاستنشاق والمضمضة فهما على الاستحباب، فهما على الايه؟ الاستحباب. الثاني غسل اليدين، أول الركن الأولين هو غسل الايه؟ الوجه بكامله من منبت الشعر والرأس المعتاد إلى أسفل اللحية عرضا من الأذن إلى الأذن. والغسل أن يجري الماء على العضو، الغسل أن يجري الايه؟ الماء على الايه؟ على العضو جريان. قال الثاني غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ودخول المرفقين في الغسل، دخول المرفقين في الغسل. وكان عليه الصلاة والسلام يغسل كما في الحديث الذي عند مسلم برقم 246. قال وكان يغسل حتى يشرع في الايه؟ في العضو. وكان يغسل عليه الصلاة والسلام حتى يشرع في العضو، وهو أيضا عند البخاري برقم 136. قال الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين، وكأن هنا يعني المصنفون يعني مالوا إلى أن الايه؟ أن الواجب غسل الايه؟ الرأس كله، وأيضا هذه من المسألة. أما مسح الرأس، استغفر الله، أما مسح الرأس هذا لا إشكال فيه، ولكن وقع النزاع هل يمسح كل رأسه أم بعضه أم إيه بعضه. تجد بقى تفريعات أهل العلم اللي يقولك شعرة واثنين وثلاثة واربعة، طب من قدام، طب من وراء، طب على يمين، طب على الشمال، تفريعات لأهل العلم رحم الله الجميع، وكل يدلي بدلاله. وعندنا أن النبي عليه السلام كان إذا مسح أذنين في حديث عثمان وغيره من الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما يقطع ذلك، فكان يقبل بيديه ويدبر، يقبل به بيديه ويدبر بهما، يبدأ هكذا ثم يمسح بنفس الايه؟ بنفس المسح. ومنها أيضا أن النبي عليه السلام كان يمسح على العمامة، كان يمسح على الايه؟ على الإمامة، وهذا لصعوبتها. الإمامة كما يعني ذكر لنا شريفنا أبو عبد الله الشيخ أحمد الليثوي ليست في الإمامة الموجودة الآن، ولكن كانت تأخذ من تحت الحنك، فكان يصعب خلعها أو يكون في خلعها إيه؟ ضرر، لا سيما من أذى من برد وغيره أو إصابة بمرض، لذا كان يمسح النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وإلا لو كان يسهل خلعها كالقرنصوة مثلا أو العمامة الموجودة الآن المشهورة عند الإخوة في الدعوة لا مسح النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تعذر علم ذلك أنها ليست هذه السنة. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفع العمامة شيئا ومسح على الإيه؟ عن الناصية. وهذا دليل لمن استدل من العلماء بأنه جائز مسح بعض الإيه؟ مسح بعض الرأس. فهذا وارد إن مسح بعض الرأس فصدق به، أي فصدق أنه مسح برأسه. وأيضا علماء اللغة تدخلوا في هذه المسألة كما هو معلوم بحرف الجر هذا برؤوسكم، هل هو للإلساق أم للتبعيض؟ وكل أدلى بدون، فمن قال للإلساق قال إذن يجب تعميل الرأس بالمسح، ومن كان للتبعيض أن الباء هنا ليس المقصود بها يعني كل الرأس فقال إذن يجزئ مسح. وهذا أيضا من يعني فوائد الحروف في إحداث بعض الأحكام وغيرها. واستدلوا بقوله ضربت رأس زيد، هل المقصود هو ضرب رأسه كله؟ هذا غير محال، لا شك أنه أمسك برأسه ثم ضربه في ناحية إما يمينا أو شمالا. الحاصل أنه يعني أصاب جزءا من من رأسه وأطلق عليه الرأس كله، فقال هذا أيضا فقوله تعالى برؤوسكم. هنا عمر من قال أن الباء هنا ليست للتبعيض، نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة. يعني الصواب في تلك المسائل أن يعلم المرء ما هو محل النزاع، يعني لماذا اختلف أهل العلم، ثم يرجح قول على آخر. هذا أمر إن شاء الله تعالى يعني إذا اجتهد في أدوات التحصيل يستطيع أن يميز. أما الإشكالية أن تعلم ما هو محل النزاع بين أهل. إذا عرفت محل النزاع سهل عليك إذا شاء الله أن تختار من بين الأدلة ما يكون أقرب إلى يعني أهل العلم من الصحة وغيرها. قال مسح الرأس كله مع الأذنين. مع الأذنين لماذا؟ لأنهما من الرأس، لقول عليه السلام الأذنان من الرأس، الأذنان من. وأيضا فلا يوجد مسح بعض الرأس دون بعضه. هذا الجزء يعني قلنا أن فيه خلاف بين أهل العلم، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تميم منا على فقه السنة قال لا، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح بناصية، أنه رفع أو أزاح عمامته فمسح النبي عليه السلام على ناصيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فلا يجزء مسح بعض الرأس، هذا القيد، فلا يجزء نزاع بين أهل العلم. وأيضا المسح هنا مراد، لأن المسح هنا أتى في وسط مغسولات، أتى في وسط مغسلات. إذا كنتم مغسلات فاصنعوا ماذا؟ فاغسلوا ثم امسحوا. فأتى بممسوح بين مغسولين، فدل على أن المسح إذا غسل رأسه هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. ولكن الهدي أن يمسح إذا احتاج المرء إلى غسل رأسه هذا لا إشكال فيه. للتورد أو غيره أو للنظافة إلى غير ذلك، ولكن الأصل في الأمس. طيب قلنا إجزاء بعض الرأس أن يعني ذكر حريص هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة. وهذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم رقم 274. وأيضا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، يعني لم يفك العمامة. هذا مذهب الثوري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله الجميع. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبين هم العظمتان الناتئتان بأسفل القدم، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، ذكر هذه الأركان مرتبا. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. وقالوا الترتيب يسقط بالجهل أو النسيان، الترتيب يسقط بالجهل أو النسيان لأنهما من الأعذار. وأكثر أهل العلم على أن الترتيب بين أفعال الوضوء المفروضة مستحب ولا يجب ولا يبطل الوضوء بتركه هذا الكلام قاله الدكتور محمد نعيم الساعي في موسعة الجمهور المسألة رقم 50. قال سادسا الموالاة بأن يكون غسل العضو عقد الذي قبله مباشرة دون إيه؟ دون تأخير. لماذا؟ قالوا لأن هذه عبادة متصلة. عبادة إيه؟ تخيل كده واحد بيصلي الله أكبر قراءة الفتح وبعدين راح عمل حاجة تانية وبعدين قال لك مركع شوية وبعدين هذا صح؟ فقالوا كذلك الإيه؟ الوضوء لأنه عبادة إيه؟ متصلة لأنه عبادة الموالاة بأن يكون غسل العضو عقد هذا المثال ذكره الشيخ ابن عثيمين حتى لا يتعجل بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير الذي يريد أن يلزم الآخر ليأتيه بدليل واضح لا إشكال فيه ثم بعد ذلك يقاعد. أنت بقى تقول هذا القسم على الفرق أن الحاصل هذا من يعني فطانة المحاور أنه يأتيك بدليل لا تستطيع أن تقول فيه لا. أنت بقى يعني مهمتك أن تقول هذا القياس صح أم لا يصح، هذا جائز أم غير إيه أم غير جائز. قال الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. يعني أتمنى من الأخوة يعني الانتباه، ويعني إذا شاء الله تعالى بعد هذا الدرس سيشعروا بقيمة الوضوء قبل ذلك إذا شاء الله تعالى. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. المسألة الخامسة، هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. ذكر في شروط الوضوء الإسلام والعقل والتمييز، ذكر النية، ذكر الماء الطهور، ذكر الاستجمار إذا وجد سببه، ذكر الموالاة، وذكر الترتيب، وذكر غسل جميع الأعضاء، فتلك ستة كاملة. أما الستة الأخرى في أركان الوضوء أو فروض كما ذكره هنا، غسل الوجه بكامله وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله، وقلنا كله هذا هناك دليل يدل على أن مسح بعض الرأس يجزئ مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. قلنا الترتيب يسقط بالجهل والنسيان لأنهما من الأعذار. ثم بعد ذلك قال المسألة الخامسة سننه أي سنن الوضوء، هناك أفعال مستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي واحد التسمية في أوله لقوله تعالى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا جمهور أهل العلم على أن التسمية في أول وضوء سنة مستحبة، ولا تجب وليست شرطا في صحة الوضوء، وهذا قول مالك وأبو حنيفة والنووي. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى القول بوجوبه. وهذا قول مالك وأبو حنيفة والثوري والله أعلم. جمهور أهل العلم على أن التسمية في أول وضوء سنة مستحبة ولا تجب وليست شرطا في صحة الوضوء. هناك يعني رسالة يعني ماتعة جدا في مسألة التسمية، وهي للشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني، وبعنوان كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء، وقد ذكر فيه عدة طرق، وهذا الحديث أيضا كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء. الثاني السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لا مع كل وضوء. احنا هنا ذكرناه في الماضي، البخاري ذكره ايه معلقا بصيغة الجزم. والثالث غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم، ذلك اذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. وغسل الكفين يكون الى الرزين. الرابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد يقول: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، بقول عبد الله بن زيد تمضمض واستنشق من يد واحدة فعل ذلك ثلاثا، فعل ذلك ثلاثا. هذا الكلام في الزاد لابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال الخامس الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل. ما تجد كتاب من كتب الفقه يذكر سنة الوضوء إلا ويذكر تخليل اللحية. قال الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها، فمن ليست له لحية فاته هذه السنة مع كل وضوء يتوضأه. لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه، تحت حنكه، ويخلل به لحيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالث تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السابع تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة، يبقى الواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وأيضا لحديث أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد، المقاعد قالوا هذا مكان أو جلسة أو الحاصل، توضأ بهذا المكان الذي كان يطلق عليه المقاعد، فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأيضا الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رط ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب برقم 220. قال أيضا من سنن الوضوء، هذا ليس موجود في الكتاب، قال من سنن الوضوء أيضا صلاة ركعتين بعدها لحديث أبي هريرة المشهور، صلاة ركعتين بعدها. ثم قال حديث بلال، نعم لحديث بلال: إني سمعت دفا عليك، وفي رواية إني سمعت خشخشة عليك. جزاك الله خير. قال المسألة الثالثة في نواقضه، في نواقض، ونواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء التي طرأت عليه فأفسدته، وهناك مفسدات مجمع عليها ومفسدات مختلف فيها. والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول، من خارج من هذا طريق يخرج منه الخارج، أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شكها الخرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ أو يجد ريحا. هذا يقين يعني يظل على وضوئه إلا أن إيه إلا أي يعني يستيقن من سماع صوت أو يجد ريح. وهذا أيضا من ضمن الأدلة التي يستدل بها أن الأصل بقاء صحة العبادة حتى إيه يظهر خلافين. الأصل أنت على وضوء صحيح إلا أن يظهر دليل يخرجك من هذا الوضوء الصحيح إلى إيه؟ إلى أن تكون محدث، إما أن تسمع صوتا أو تجد ريح. هنا في قوله الخارج من السبيلين، طب لو خرج من مخرج آخر عافانا الله الذين يصنعون الأسطرة وغيرها، هذا وإن كان هذا الخارج بول أو غائط أو نحوه إلا أنه يعني خرج ولكن ليس من مخرج الإيه المعتاد، طب هذا يلحق به؟ قال العلماء نعم، هي العبرة إيه العبرة بهذا البول والغائط ليس بالإيه بالمخرج وحده، ليس بالإيه بالمخرج. فإذا عافانا الله وإياكم هؤلاء المرضى فإذا صنعوا ذلك فوجب عليهم الإيه وجب عليهم الوضوء، وهذا ناقض من نواقض الوضوء. يعني أي لو خرج من غير هذا المخرج. وطبعا هناك تفريق للعلماء رحمهم الله تعالى، وهذا يدل أيضا على أن أهل العلم ما يتركوا حادثة ولا وقع إلا تكلموا فيها. تكلموا هل طب إذا خرج إذا كان هذا الخارج من فوق المعدة أو من تحت المعدة؟ فقالوا إذا كان من فوق المعدة هذا لا يضر لأنه ليس، أما من تحت المعدة فسيخرج منه الريح إلى غير ذلك. ففرقوا تفريقات في هذا المكان الذي يخرج منه البول. نسأل الله جل السلامة والعافية، نسأل جل أن يشفي ويداوي مرضى وجرحى المسلمين. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائضا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، عملا بالإيه بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. هنا سيأتي معنا ثبت أن النبي عليه السلام قاء ثم توضأ، سقاء ثم إيه توضأ عليه الصلاة والسلام، قال عملا ب وان كان يسيرا فلا يتوضا منه بالاتفاق. الثالث زوال العقل، زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، باغماء او نوم، بقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقول العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضا، واما الجنون والاغماء والسكر ونحوه فينقض اجماعا، فينقض ايه اجماعا لانه قصوه على الايه قصوه على النوم وزوال العقل. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك على اي هيئه كان النوم. العلماء فرقوا بين النوم والنعاس، بين الايه النوم، فقال النوم لا يدري ما الاشياء التي تدور حوله، وبالتالي لو خرج منه اي شيء لا يعني يضره، لا يعلم به. وقالوا النعاس هو الذي يغفل عن باطنه، يعني اللي جوه يعني كده مش اللي جوه في داخله يعني يغفل، اما المحسوسات شايف ناس بتروح وبتيجي الى غير ذلك وان كان لا يراها على صوره، فقالوا هذا هو الايه هو النعاس. لذلك ورد الادله، هناك بعض الادله دلت على ان النوم ناقض، وبعضها دل على ان الايه النوم ليس ناقض. فحدث اضطراب من العلماء من استنبط هذا الايه الاستنباط، فقال النوم المستغرق هذا الذي لا يدري ما هو حوله، فقال هذا يجب فيه الايه يجب فيه، فيعتبر هذا ناقض من نواقض الايه الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام العين وكاء السها، فمن نام فالايه فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. وورد ايضا ان الصحابة رضوان الله عنهم كما ثبت ايضا انتظر النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة يعني حتى كان يعني رؤوسهم تغط غطا، يعني تخفق رؤوسهم هكذا، ورغم ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إلى الصلاة، فقالوا هذا نعسوا ولكن مدركين لما حولهم إلى غير ذلك. ابن حزم رحمه الله تعالى كما ينقل عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان نقل عن ابن عبد البر، فكان ابن عبد لا يقول ان يعني لا يقول بان النوم الذي ينقض الوضوء، يقول بان النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق. قال فنام يعني نعس، يعني واحد جنبه نام، فصاحب المدينه طبعا ايه فلما نام يعني المخ طبعا نام معاه، فبالتالي الاعصاب ما عادش فيها تحكم، فسمع بقى يعني ايه سيمفونيات مختلفه وكده يعني. فصاحبنا لما قال فقال قوم فتوضا، قال انا ما صنعت شيء. فقال لا، انت خرجت ريحا، انت خرجت ايه ريحا. فغير مذهبه الى النوم، ان ايه سواء استغرق ام لا يستغرق، غيره بهذا الايه بهذا الذي قال انه قال المتمكن تفريعات، لا يمكن ان ندخل في قال المتمكن وغير متمكن. المتمكن ده هو يبقى دي في ضرب مفتاح، هو اما الثاني اللي متكئ فالمسائل بقى يعني الى غير ذلك، فلا نريد ان ندخل في تفاريع لاهل العلم. وايضا هذه المسائل يكون الخروج فيها ايه اولى، لانه لا يدري لانه احتماليه الان احتماليه وجود لا نبطل عبادته ولا نبطل وضوءه ولا نلزمه، ولكن احتماليه خروج الريح مع نعاسه هذا يعني يكون فيه احتمال فيقوم فليتوضا. طيب الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضا. وهذا أيضا يعني الدليل يعني يقابله دليل آخر وحديث طلق ابن علي أنه سأل النبي أصالة قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره، وهذا أيضا فيه حرص الصحابة على تعلم العلم وإن كان فيه شيئا، ولكن رزقهم الله عز وجل الحياة عليه الصلاة. فقال أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ورواه أيضا الإمام النسائي. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو إيه بضعة منك، فمن مس يعني ذكره أو فرجه كان كمن مس أذنه أو مس إيه يده، إنما هو بضعة إيه منك. فسواء النبي عليه السلام بين هذا العضو وسائر الأعضاء. وعليه فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن مس الفرج لا يعني يبطل الوضوء. ومن العلماء من أراد أن يجمع بين الدليلين، وهذا مسلك يعني موفق، إذ أن كلا الدليلين صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما ظاهره التعارض، وكلاهما إيه ظاهره التعارض. فقالوا من مس ذكره فليتوضأ، مسلك من المسالك قال هذا على الاستحباب، على هذا عليه على الاستحباب. وأما الأصل فإنما هو بضعة إيه منك، هذا مسلك. المسلك الثاني قالوا من مس ذكره فليتوضأ إذا مسه بشهوته. فإذا وقالوا أن هذا القيد موجود في قول عيسى إنما هو بضعة إيه منك، فالإنسان لا يصيب الشهوة إذا مس أذنه أو مس شعره أو مس قدمه إلى غير ذلك. أما إذا تحول إلى شهوة فقالوا يعني إذن فليتوضأ، وهذا الجمع أولى في العلم. طبعا قالوا بعض من أراد أن يعني يطعن في حديث بصرة من طعن فيه فطعن، ومن قال أن حديث بصرة متأخر لأن طلق بن علي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لسه بيبني المسجد في أول قدومه إلى المدينة، فقالوا هذا متقدم وهذا متأخر. طبعا كلام كله يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى توثيق فيه. فالحاصل من مس ذكره فليتوضأ، فيكون هذا على الاستحباب والله تعالى أعلى. وهذا الأمر أيضا ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تمام منه. قال أكل لحم الإبل، أكل لحم الإيه الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أريد أن ننبه هنا تنبيه في من مس ذكره هنا فليتوضأ، هنا الذي حكم الشهوة وغيرها ورود الأدلة، ورود الإيه ورود الأدلة، وإلا فهناك أدلة ثالث بالمنع سواء كان في شهوة أو في غير شهوة. لا يعني ليه؟ اولا لعدم ورود ادله مخالفه، الثاني لغالب المفسده عليها، لغالب الايه المفسده عليه. اما هنا لجا العلماء الى التفريق بين من مس ذكره بشهوه او بغير شهوه لورود ادله في الباب، والا لما جنحوا الى هذا الايه الى هذا الجمع بين الادله، بين حديث بصره بن صفوان وحديث طلق بن
طلق ابن علي. وعندنا قاعدة في الأصول يقول الإعمال أولى من الإيه؟ الإهمال، أن تعمل الأدلة الواردة أولى من إهمال بعض الأدلة. الخامس أكل لحم الإبل، لحديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني استحباب، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تفرد الإمام أحمد بهذا الأمر دون سائر الأئمة الثلاث. وأيضا ورد حديث البراء توضأ من لحوم الإبل. يعني اجتهد العلماء لماذا لحوم الإبل وغيره، فمن العلماء من قال، وأذكر أن الحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى أنها فيها طبعها النفرة إلى غير ذلك والإحماء، فورد نص عند الترمذي، ولكن أنا أراجع نفسي، أنا أقول يعني في ثبوتي، ولكن الغالب على ظني أنه ثابت إذا شاء الله تعالى، أنه خلقت من الشياطين بهذا اللفظ، ورد في سنن الإمام الترمذي إذا شاء الله تعالى. قال الردة عن الإسلام. الأمر الأول إذا لم يثبت التعليل، الأصل عندنا إيه؟ الأصل عندنا التعبد، الأصل عندنا إيه؟ التعبد. أحرية أنت؟ لما ردت عائشة رضي الله عنها على لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا أمرنا إلا نعلم علة، إلا نعلم إيه علة. وأظن هناك بعض الأخوة الفضلاء على قناة الرحمة يتناول مسائل الإبل إلى غير ذلك، فربما يعني نقف على بحث الأهل العلم لماذا الإبل خاصة دون غيرها من سائر الأنعام. قال الثالث الردة عن الإسلام، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والثبات على دينه حتى نلقاه. قال الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، والوضوء من ضمن الأعمال، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الإيه؟ غير الموت، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء تبعا له غير الموت. المسألة السابعة ما يجب له الوضوء، ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من قنوت، وهذا الحديث له مناسبة فليراجع عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، كان الأولى بالمصنف هنا أن يأتي بالآية، ولكن عذره أن الآية مشهورة فأراد أن يضيف إلى الآية المشهورة التي ربما يحفظها الإنسان حديث الآية آخر فيجمع معه دلالين، وعذرهم أولى من تخطئتهم. قال الثاني الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. قال مسح المصحف ببشرته بلا حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد ذكرنا يعني الخلاف الواقع في هذا أن الأئمة الأربعة على ذلك، أما أبو داود وبعض الظهر قال يجوز لمن كان حدثه حدث أصغر أن يمس القرآن. وطبعا نزاع بين أهل العلم، هل مقصود القرآن أن يمس المصحف نفسه طبيعة ولا يمس الجلدة، تفريعات لأهل العلم، ولا يمس الآيات الموجودة، يعني لو مسك الكتاب من برا إلى غير ذلك، كل هذه تفريعات لأهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثامنة ما يستحب له الإيه؟ الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، وأورد حديث عند أبي داود وابن ماجة من حديث المهاجر ابن قنفذ إني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، والحديث أخرجه أبو داود رقم 17 وابن ماجة رقم 350. وأيضا عند كل صلاة قراءة القرآن سيكون إيه؟ أولى، لأنها من جملة ذكر الله عز وجل. عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، يتوضأ عند كل صلاة. وأيضا لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. عمدا ايه؟ فدل على ان مثل الاصل ان هو كان بيتوضا ليه؟ لكل صلاه. ولكن يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد، فقال: عمدا صنعته. وعمر، وهذا الحديث رواه الامام مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والامام النسائي رحمه الله الجميع. قال: ما يستحب له الوضوء؟ ثالثا: مستحب الوضوء للجنوب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام. الرابع: الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغسل كان غسلا واجبا أو غسلا إيه؟ مستحبا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث أخرجه مسلم. خامسا: ما يستحب له الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، الحديث. أيضا من الأمور التي يستحب لها الوضوء حمل الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث حديث حسن، وهذا الحديث حديث حسن. وألقي أيضا من حديث أبو هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث حديث حسن. في تعليق على هذا الحديث أنا أذكره، لم أكن أريد أن أذكره أيضا، إلا أن الألباني رحمه الله قال في حديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الألباني رحمه الله تعالى قال في تمام المنة: ولم نقل في هذا الحديث بحديثين موقفين لهما حكم الرفع. الأول عن ابن عباس: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. وقول عمر رضي الله عنه وأيضا حديث موقوف: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل. راجع كتاب اللباب صف 88 وصف 89. وقال الشيخ هنا: هذان الحديثان موقوفان ولكن لهما حكم الايه؟ حكم الرفع. أيضا من الأمور التي يستحب لها الوضوء القيء، لحديث معدن بن أبي طلحة، وقد مر الحديث معنا، وقد نص شيخ الإسلام تيمية على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث، رجع أيضا كتاب اللباب صف 89. وأيضا عند كل حدث، لحديث بلال: إني سمعته دفن عليه فقال: ما أحدثت، ثم ذكر الحديث. وأيضا يستحب الوضوء مما مسته الإيه؟ النار. نقول له إيه؟ يستحب الوضوء. هذه المسألة تمام التاسعة، وبها أختم هذا المجلس. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا. تنبيه من الأخوة القائمين على هذا المعهد المبارك، أسأل الله عز وجل لهم جزيل الشكر على ملء الاستمارة. لمن لم يكتب الأخ ملاش استمارة، قلت لهم خايف من استمارة واحدة، ما لقى في الجوازة تم أربع استمارات على طول، أربع استمارات في الجوازة على طول. طبعا لا كل قبال ليس إجبار. وكذلك غياب التفسير والفقه في آخر الدرس، الغياب يقولنا لو سمحتوا يبدوها مش حد يزور، هو حد يزور. فضل الرحمن
المضمضة واجبة عن المستحبة،
قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب قول جمهور أهل العلم أنها مستحبة المضمضة والاستنشاق على الاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلى.
سجود السهو والشكر يعني
يجب الوضوء، سجود السهو اللي ده متمم الصلاة، سجود الشكر ما احنا قلنا
الشكر والسجود
التلاوة، سجود التلاوة وقع فيه النزاع، ومن أهل العلم قال فيه بالوضوء.